بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي شرحها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي لشرح الحديث السابع، حيث قال: واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح.
هذا الاستنباط الذي استنبطه شيخ الإسلام البلقيني أخذه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهرقل ملك الروم ولمن كان على ديانته من قبائل العرب هذه الآية: يا أهل الكتاب، فأدرجهم تحت اسم أهل الكتاب، وخاطبهم بهذه الصفة والتي فيها أن ذبائحهم مباحة وطعامهم جائز ومناكحتهم مباحة للمسلمين. فقال البلقيني رحمه الله أن كل مجموعة تنتسب إلى ديانة أهل الكتاب، خصوصا بعد أن ظهر أهل الكتاب في طائفتين في اليهودية والنصرانية، يعاملون معاملة أهل الكتاب. هذا ما أراد إظهاره وبيانه في هذه المسألة. نعم.
لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل، وهم ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، وقد قال له ولقومه يا أهل الكتاب، فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب خلافا لمن خص ذلك بالإسرائيليين أو بمن علم أن سلفه ممن دخل في اليهودية أو النصرانية قبل التبديل، والله أعلم.
نعم.
قوله فإن توليت أي أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام، وحقيقة التولي إنما هو بالوجه.
الأصل يعني في التولي يكون بلفت الوجه وعدم المواجهة، لكن الاستخدام أصبح في كل إعراض وفي كل مخالفة. نعم.
ثم استعمل مجازا في الإعراض عن الشيء، وهي استعارة تبعية،
وهي استعارة تبعية لأنها تجري في الحروف في الأفعال. لأن الاستعارات إما أن تكون استعارة مكنية أو صريحة أو تبعية، فالتبعية تكون في الأفعال والصريحة تكون في الأسماء. نعم.
قوله الأريسيين هو جمع أريس أو أريسي، وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل، وقد تقلب همزته ياء
فيقال يريس،
كما جاءت به رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما. هنا قال ابن سيدة الأريس الأكار،
أي هذا ابن سيدة قاله في كتابه المشهور وهو المحكم. نعم.
أي الفلاح عند ثعلب وعند كراع، وعند كراع الأريس هو الأمير. من كراعش؟
هذا عالم أحد علماء اللغة، وذكر هنا بلقبه.
وقال الجوهري هي لغة شامية، وأنكر ابن فارس أن تكون عربية، وقيل في تفسيره غير ذلك، لكن هذا هو الصحيح هنا، فقد جاء مصرحا به في رواية ابن إسحاق عن الزهري بلفظ فإن عليك إثم الأكارين،
يعني الفلاحين.
زاد
وذلك لأن معظم من كان يعيش في رعايته وكنفه هم الذين يشتغلون في الفلاحة، سواء كانوا يباشرونها أو يقيمون أو يقومون عليها. نعم.
زاد البرقاني في روايته يعني الحراثين، ويؤيده أيضا ما في رواية المدائن من طريق مرسلة فإن عليك إثم الفلاحين، وكذا عند أبي عبيد في كتاب الأموال من مرسل عبد الله بن شداد وإن لم تدخل في الإسلام فلا تحل
فلا تحل
فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام
وبين الإسلام، يعني لا تكن مانعا، لا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام.
قال أبو عبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكته، لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح، سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره. قال الخطابي: أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له، لأن الأصاغر أتباع الأكابر،
لأن الأصاغر
أتباع الأكابر،
أتباع الأكابر،
أتباع الأكابر،
أكابري،
أكابري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: وفي الكلام حذف دل المعنى عليه، وهو فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيين.
نعم، أي تتحمل إثمهم لأنهم تبعوك حيث أنت، يعني حرمتهم ومنعتهم من اتباع الإسلام،
لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر، فلأن يكون عليه إثم نفسه أولى. وهذا يعد من مفهوم الموافقة، ولا يعارض بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى،
أي لا تعارض بين هذه الآية وبين هذا المعنى، لأنه هذا الأمير أو الإمام ناله الإثم بمنعه، وحيث إنه حصن ومنع أتباعه من أن يدخلوا في الإسلام تحمل أيضا إثمهم، فحصل له الإثم مرتين. نعم،
لأن وزر الآثم لا يتحمله غيره، ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين: جهة فعله وجهة تسببه.
نعم.
وقد ورد تفسير الأريسيين بمعنى آخر، فقال الليث بن سعد عن يونس فيما رواه الطبراني في الكبير من طريقه: الأريسيون العشارون،
يعني الذين يتعاملون بالتعشير في البيع، وهو المكس، الذين يأخذون المكس من الناس إذا باعوا واشتروا، هؤلاء هم العشارون وهم الأريسيون. نعم،
يعني أهل المكس، والأول أظهر.
نعم، لأن الأول أعم من كونهم أهل مكس أو غيرهم. نعم، لأن العمل في الزراعة والعمل في الفلاحة أعم من العمل في المكس.
وهذا إن صح أنه المراد، فالمعنى المبالغة في الإثم. ففي الصحيح في المرأة التي اعترفت بالزنا: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت.
نعم، أن صاحب مكس لو التعامل بالمكوس وبالربا والذي هو أعظم الآثام وأعظم الذنوب.
قوله ويا أهل الكتاب إلى آخره، هكذا وقع بإثبات الواو في أوله.
نعم،
وذكر القاضي عياض رحمه الله أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي وأبي ذر،
يعني الرواية التي جاءت في البخاري من رواية الأصيلي وأبي ذر يا أهل الكتاب بدون زيادة الواو، لكن الرواية بالواو توافق ما جاء في التنزيل، ولذلك هل هي أخذت من الآية وزيدت من الآية أو أنها جاءت تبعا لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدر معطوف على قوله أدعوك
ويا أهل الكتاب أدعوك. نعم، بدعاية الإسلام التي مرت بنا أولا. نعم،
فالتقدير أدعوك بدعاية الإسلام وأقول لك ولأتباعك امتثالا لقول الله تعالى يا أهل الكتاب
التي جاءت في الآية. نعم،
ويحتمل أن تكون من كلام أبي سفيان لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب.
نعم، لكنه تذكره، لا سيما وأن الرواية التي رواها أبو سفيان بعد أن استقر فيه الإيمان وبعد أن أصبح مؤمنا فرواها موافقة لما جاء في كتاب الله. نعم،
فاستحضر منها أول الكتاب فذكره، وكذا الآية، وكأنه قال فيه كان فيه كذا وكان فيه يا أهل الكتاب، فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت،
يعني عندما كتبها لهرقل قبل نزول هذه الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم،
والسبب في هذا أن هذه الآية نزلت في قصة وفد نجران، وكانت قصة
وفد نجران كانت قصتهم في سنة 9 من الهجرة بعد فتح مكة وبعد صلح الحديبية. نعم،
وكانت قصتهم سنة الوفود سنة 9، وقصة أبي سفيان كانت قبل ذلك سنة 6، وسيأتي ذلك واضحا في المغازي،
يعني في كتاب المغازي من الصحيح إن شاء الله.
وقيل بل نزلت سابقة في أوائل الهجرة، وإليه يومئ كلام ابن إسحاق، وقيل نزلت في اليهود وجوز بعضهم نزولها مرتين،
يعني أنه تكرر نزولها، وهذا كأنه استبعده الحافظ بن حجر،
قال وهو بعيد. فائدة، قيل في هذا دليل على جواز قراءة الجنب للآية أو الآيتين.
هذه المسألة يعني عميقة الاستدلال، واستنباطها يعني فيه بعد، ذلك أن هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأورد فيه هاتين الآية وأورد فيه هذه الآية سلم لهرقل، وهرقل لم يكن مسلما ولم يكن يلتزم بأن القرآن لا يجوز لمسه من الجنب، لأن أمثال هرقل وغيره من الكفار كانوا يجنبون ويعاشرون النساء ولا يغتسلون، ثم يلمسون أمثال هذه الآيات مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أن يمس القرآن الجنب والحائط والنفساء. فالسؤال الوارد هنا كيف يمكن هؤلاء غير المسلمين والذين تقع منهم الجنابة من مس هذه الآيات؟ فاستنبط علماء المسلمين أنها في هذه الحالات وفي حالة الاحتياج وفي حالة الضرورات لو مس الجنب صحيفة فيها آية من القرآن فذلك جائز. هذا وجه الاستدلال. وبعضهم قال إن الحديث والآية تنطبق على المسلمين وليس على كل أحد، وهؤلاء غير مسلمين فلا يتناولهم الحكم. وبعضهم قال إن المسألة أصلا النهي الذي ورد ليس المراد به مجرد اللمس، وإنما المراد به أن يحمل المصحف وينقل إلى ديار غير المسلمين خشية أن يتعرض لمسه وانتهاكه من غير المسلمين. والمسألة يعني ليست في محل هذا النهي. نعم.
قال في هذا دليل على جواز قراءة الجنب للآية أو الآيتين وبإرسال بعض القرآن إلى أرض العدو وكذا بالسفر به. وأغرب ابن بطال فادعى أن ذلك نسخ بالنهي.
يعني ابن بطال قال هذا الحديث وأمثاله كان قبل النهي، وهذه المسائل منسوخة والحكم المقطوع به هو النهي، فجعل النهي متأخرا. نعم.
فادعى أن ذلك نسخ بالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ويحتاج إلى إثبات التاريخ بذلك. ويحتمل أن يقال أن المراد بالقرآن في حديث النهي عن السفر به أي المصحف، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. وأما الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز،
يعني مجرد اللمس،
على أن في الاستدلال بذلك من هذه القصة نظرا،
لأن الأصل القضية وقعت لغير المسلمين.
فإنها واقعة عين لا عموم فيها، فيقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة. وأما الجواز مطلقا حيث لا ضرورة فلا يتجه،
نعم فلا يتجه
أو فلا يتجه. وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى. وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا الكتاب على الأمر بقوله،
يعني كتاب النبي صلى الله عليه وسلم تضمن مسائل قضية يعني عديدة من مسائل البلاغة. نعم.
على الأمر بقوله أسلم، والترغيب بقوله تسلم ويؤتك.
نعم.
والزجر بقوله فإن توليت، والترهيب بقوله فإن عليك، والدلالة بقوله والدلالة بقوله يا أهل الكتاب،
والدلالة بقوله يا أهل الكتاب. نعم.
وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى وكيف لا، وهو كلام من أتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
قوله فلما قال ما قال، يحتمل أن يشير بذلك إلى الأسئلة والأجوبة، ويحتمل أن يشير بذلك إلى القصة التي ذكرها ابن الناطور بعد.
نعم.
والضمائر كلها تعود على هرقل.
نعم، لأن القصة كلها تدور حول ما عرضه هرقل منذ أن أرسل إليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما دار حوله من حال حياته وملكه وما وافقه في ذلك ابن الناطور الذي كان من الرهبان مثله. نعم.
والصخب اللغط، وهو اختلاط الأصوات في المخاصمة. زاد في الجهاد فلا أدري ما قالوا. قوله فقلت لأصحابي، زاد في الجهاد حين خلوت بهم. قوله أمر،
يعني هذا قول أبي سفيان بعد أن انتهى من لقاء هرقل، وبعد أن استنبط ما انتهى إليه رأي هرقل في النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأصحابه الذين كانوا معه مبديا الموقف الذي انتهى إليه، هو أن ملك بني الأصفر هاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هو بفتح الهمزة وكسر الميم
أمرا،
أي عظما، وسيأتي في تفسير سبحان وابن أبي كبشة،
سيأتي في تفسير سبحان يعني في تفسير سورة سبحان سورة الإسراء عندما سيتكلم على مسألة لقاء هرقل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وابن أبي كبشة أراد به النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض.
يعني هنا أبو سفيان قبل أن يدخل في الإسلام لا يزال يحس بالعداوة والنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نسبه إلى جد غامض معروف عندهم بأنه أبو كبشة أو ابن أبي كبشة. نعم.
قال أبو الحسن النسابة الجرجاني هو جد وهب، جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه
اللي هي آمنة بنت وهب أبوها يعني.
قال وهذا فيه نظر، لأن وهبا جد النبي صلى الله عليه وسلم، اسم أمه عاتكة بنت الأقوص ابن مرة ابن هلال،
ولم يكن مشهورا بأنه منسوب إلى أو كنيته أبو كبشة،
ولم يقل أحد من أهل النسب أن الأقوص يكنى أبا كبشة، أن الأوقص يكنى أبا كبشة. جزاكم الله خير. وقيل هو جد عبد المطلب لأمه، وفيه نظر أيضا لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو ابن يزيد الخزرجي، ولم يقل أحد من أهل النسب أن عمرو بن زيد يكنى أبا كبشة، ولكن ذكر ابن حبيب في المجتبى جماعة من أجداد
جماعة من أجداد النبي
صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه ومن قبل أمه، كل واحد منهم يكنى أبا كبشة.
فمن هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابن أبي كبشة.
وقيل هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث ابن عبد العزى، قاله أبو الفتح الأزدي وابن مأكولا، وذكر يونس ابن بكير
يونس ابن بكير نعم
ابن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه عن رجال من قومه أنه أسلم وكانت له بنت تسمى كبشة يكنى بها،
فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك من قبل أنه رضع منهم وأنه ابن من الرضاع لا من النسب.
وقال ابن قتيبة والخطابي والدارقطني هو رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان فعبد الشعرى فنسبوه إليه للاشتراك في مطلق المخالفة.
نعم.
وكذا قاله الزبير قال واسمه وجز ابن عامر وجز ابن عامر ابن غالب. قوله إنه يخافه هو بكسر الهمزة استئنافا تعليليا لا بفتحها،
يعني ما قال أنه تعليل وإنما قاله كلاما جديدا بعد أن قال يعني أمر عمرو بن أبي كبشة بنى ذلك بناء على استنباط منه بأنه يخافه ملك بني الأصفر. نعم.
لا بفتحها ولثبوت اللام في لا يخافه في رواية أخرى. قوله ملك بني الأصفر هم الروم،
نعم،
ويقال إن جدهم روم ابن عيص تزوج بنت ملك الحبشة فجاء لون ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفر.
هذا السر في تسميته هذه الطائفة من الروم ببني الأصفر. نعم.
حكاه ابن الأنباري وقال ابن هشام في التيجان إنما لقب الأصفر
بالأصفر لأن أمه سارة،
نعم، جدته،
لأن جدته سارة،
زوجة إبراهيم
عليه السلام
حلته بالذهب، نعم،
أي ألبسته الذهب فنسب إلى اللون الذهب وقيل بنو الأصفر.
إنما لقب الأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهيم عليه السلام حلته بالذهب. قوله فما زلت موقنا زاد في حديث عبد الله بن شداد،
وهذا القول منسوب إلى أبي سفيان.
عن أبي سفيان فما زلت مرعوبا من محمد حتى أسلمت، أخرجه الطبراني. قوله حتى أدخل الله علي الإسلام أي فأظهرت ذلك اليقين، وليس المراد أن ذلك اليقين ارتفع. قوله وكان ابن الناطور هو بالطاء المهملة وفي رواية الحموي بالضاء المعجمة
ناظورا،
وهو بالعربية حارس البستان، ووقع في رواية الليث عن يونس ابن الناطورا بزيادة ألف في آخره، فعلى هذا هو اسم أعجمي.
اسم أعجمي، نعم،
هو اسم أعجمي. ثم قال تنبيه، الواو في قوله وكان عاطفة،
هذه في جملة جديدة إلا في الحديث، هل هذه الرواية يريد الحافظ ابن حجر أن يذكر هل هي رواية موصولة متصلة أو أنها رواية معلقة، فانتهى به الرأي إلى أنها رواية موصولة، والذي وصلها ذو الزهري حيث رواها عن شيوخه بحيث أصبح الحكم أصبحت الرواية متصلة، لا أنها منقطعة، لا أنها مقطوعة، ولا أنها مدرجة. نعم.
قال: والتقدير عن الزهري أخبر قال أخبرني عبيد الله فذكر الحديث، ثم قال الزهري: وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصة.
نعم.
فهي موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن. وكذلك أغرب بعض المغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه، لأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك،
يعني على أنها مروية عن أبي سفيان. نعم.
وقد بين أبو نعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان، وأظنه لم يحتمل عنه، لم يتحمل
عنه، يعني أنها وجادة وليست مسندة،
وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم، وإنما وصفه بكونه كان سقفا ليبين
أن هذه الرواية أخذت عن هذه الطائفة من الرجال الذين هم كانوا أعلاما وعلماء في بني إسرائيل. نعم.
لينبه على أنه كان مطلعا على أسرارهم، عالما بحقائق أخبارهم، وكأن الذي جزم بأنه من رواية الزهري عن عبيد الله اعتمد على ما وقع في سيرة ابن إسحاق، فإنه قدم قصة ابن الناطور هذه على حديث أبي سفيان، فعنده عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هرقل أصبح خبيث النفس فذكر نحوه،
ولذلك أفصح في أنه لو استمر ولو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيقتل من قبل اليهود وسيقتل من قبل هرقل ومن قبل النصارى. نعم.
وجزم الحفاظ بما ذكرته أولا، وهذا مما ينبغي أن يعد فيما وقع من الإدراج أول الخبر، والله أعلم.
ما باقي شيء قليل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.